قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الاستقامة. باب الاستقامة يتضمن معنى الاستقامة الثبات على الطاعة حتى الممات. باب الاستقامة يتضمن الثبات ويتضمن اللزوم أيضا. نستقم كما أمرت ومن تاب معك، إلزم الطريق الذي أمرت بلزومه ولا تنحرف عنه. فالاستقامة متضمنة للمعنيين: استقم كما أمرت ومن تاب معك، سر على الطريق المستقيم ثابتا عليه حتى تصل إلى جنات الله جنات النعيم. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت، في التقييد بقوله استقم كما أمرت، تقييد بقوله كما أمرت أن الاستقامة تكون وفق أمر الله، لا تستقيم على غير هدى من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ من العلماء من قال: تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار. فالمرء عند الاحتضار تختلجه وتتنازعه أمور. المرء عند الاحتضار ينظر إلى ما هو آت ولا يدري ما الله فاعل به. بما يجيب الملكين إذا سئل في القبر؟ هل القبر روضة من رياض الجنة عليه أو حفرة من حفر النار؟ من الملائكة الذين سيتلقونه؟ هل هم بيض الوجوه أم سود الوجوه؟ ما مآله إلى جنات النعيم أم إلى الجحيم؟ يفكر في كل هذا. أما إذا نظر إلى الوراء لا يدري ما الله فاعل بأبنائه ولا ببناته، وماذا تصنع زوجته من بعده، هل تتزوج برجل آخر أم لا، وما حال أموالي وكيف تقسم، والطفلة الصغيرة التي تركتها ما مآلها وما مصيرها. فحينئذ تتنزل عليه الملائكة: لا تخاف مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات. فقوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار على القول الأول، وهذا داخل أصالة في التفسير، لكنه لا ينفي ما سواه. فالملائكة تتنزل عليه أيضا عند حرب الأعداء له، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالتنزل أيضا عند القتال، والتنزل أيضا عند الدفاع عن الدين، حتى باللسان تتنزل عليك ملائكة وإن لم ترها توفقك وتسددك وترشدك. قال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، اهجهم وجبريل معك. فعند الدفاع عن الدين أيضا حتى باللسان الملائكة تؤيدك. إذا بغى عليك باغي أو ظلمك ظالم وأنت صابر تتنزل الملائكة أيضا تدافع عنك وأنت لا ترها وتسدد حجتك بإذن الله تعالى. فالتنزل ليس بقاصر على التنزل في وقت الاحتضار، إنما التنزل في كل مواطن الحق والدفاع عنه. والله تعالى أعلى وأعلم. القيد: إن الذين قالوا ربنا الله قالوا ذلك لم يخفوه ولم يجبنوا عن القول به، قالوا ربنا الله. فالجهر بدينك مطلب، خاصة في أوقات رفع الاستضعاف عن الأمة تجهر بدينك. قل آمنت بالله ثم استقم كما سيأتي في الحديث، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكما قال القائل: إذا كانت الفتاة النصرانية المتبرجة تعلق وبلا خجل وبلا توارن الصليب في عنقها، وأنت كمسلم تتوارى أن تطبق أمر الله وتتوارى أن تقول أنا مسلم وتتوارى أن تجهر بامتثالك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحق أحق أن يتبع كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إن الذين قالوا ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. فمن قول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ما يفيد أنها تتنزل أيضا: كنا لك في الدنيا يا مؤمن أولياء، ندعو الله لك بالثبات، نرشدك، نستغفر لك، نثبتك بإذن ربنا على الحق، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وهذا من فضل الله على المؤمنين، أن المؤمن معه ملائكة تؤيده، الفاجر معه شياطين والعياذ بالله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون وما تسألون، نزلا أي ضيافة من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا مختصرا موجزا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا من بليغ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه، فقد أوتي جوامع الكلم. فقل من يتأسى برسول الله في هذا، قل من يحاول الاقتداء بالرسول في قلة الكلام مع إيصال المعنى المراد. ناس يتكلمون كلام كثير رغي وحكايات أوقات طويلة ضيعة في الكلام القيل والقال وما الفائدة؟ تكاد تجد الفائدة يعني 5% 10% 20%، قل ما تجد فوائد من كثرة الكلام، مع أن الله كره ذلك، كره لنا قيل وقال. فمن كان منشغلا فلينشغل بذكر الله، والكلام الجامع والنافع بإذن الله. الكلام جامع موجز تتحرى فيه الصدق والحق والعدل ومرضاة الله أولا، هو النافع بإذن الله تعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قل آمنت بالله ثم استقم. إذا كان الرجال كلام كثير منهم كثير، والنبي كان يتكلم كلاما قليلا. عائشة تقول رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. يعني إذا جلست تعدي كلام النبي تعرف تعدي كلام النبي. أما الآن قيل قال قيل قال، والنساء أكثر في هذا الباب خوضا، كلامهم لا يتوقف، لا تسمع واحدة الأخرى تسمع منها، إنما هذه تكلم وكلام كل كلام في وقت واحد يخرج بالجملة. فهدي محمد في هذا يتأسى به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. ما معنى قاربوا وسددوا؟ يعني ما واحد يقول لك سدد وقارب، سدد وقارب. ما معنى كلمة سدد وقارب؟ سددوا وقاربوا يعني توسطوا في الأمور، توسطوا في الأمور. واحد جاي مثلا لك: أمي وزوجتي بينهم خلافات، وأمي غلطانة وزوجتي على حق، يعني ماذا أقول لأمي وماذا أقول لزوجتي؟ تقول لي: يا أخي سدد وقارب، يعني أعطي الأم حق الأمومة، أيضا بين لها بعض في بعض الوقت ما هي عليه من الخطأ، حتى التسديد والمقارب. يقول لك: أنا مثلا ماذا أصنع؟ أنا الآن أريد أن أصوم الاثنين والخميس وبشتغل، عندي عمل والعمل يرهقني عن الصيام. تقول له: سدد وقارب، يعني أحيانا صوم وأحيانا يعني أعطي العمل حق والصيام حق. فكلمة سدد وقارب يعني سدد، كن موفقا مسددا، اختار الأنفع مع المقاربة مع التقريب. سددوا وقاربوا. عند لفظة سددوا يلفت النظر إلى شيء، لأني وجدت بعض إخواني فهما خاطئا لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن الرسول قال لعلي رضي الله عنه يعلمه دعاء، يعلمه دعاء، قال الرسول لعلي رضي الله عنه: واسأل الله السداد، واذكر بالسداد سداد السهم والهداية، واذكر بالهداية هدايتك الطريق. فكان الشخص الذي أخطأ في الفهم أو بنحوه، قاله الرسول لعلي بنحو ذلك، يقول في دعائه، يقول في دعائه: اللهم إني أسألك السداد سداد السهم، اللهم إني أسألك السداد واذكر بالسداد سداد السهم، والهداية واذكر بهدايتك هداية الطريق. الرسول ما قصد ذلك من علي، إنما يعني ما قصد أن ذلك يقال كذكر، إنما يعلمه معنى السداد. يقول: اسأل الله السداد. السداد يعني يا علي رضي الله عن علي وصلى الله على رسوله، يعني يذكر بالسداد، يعني من معاني السداد أنك تصيب الرمية بسهمك، تسدد السهم إلى الرمية. ففي العمل اسأل الله السداد أن يسددك للقول الطيب مثلا، أن تتكلم الكلمة في محلها اللائق بها، لا يكون الكلام شرقا وأنت تتكلم غربا، لا يكون المقام يحتاج إلى شدة وأنت تلين، أو يحتاج إلى لين وأنت تشدد، يحتاج إلى شدة وأنت تمزح، يحتاج إلى مزاح وأنت تشتد. لا، اسأل الله السداد يعني أن تتكلم الكلمة المناسبة في مقامها المناسب لها، وتفعل الفعل المناسب في المقام اللائق بهذه الفعل المناسبة. ويقول الرسول عليه اذكر بالسداد، من يعني أقرب لك معنى السداد، كيف أن السهم يسدد في الرمية، كان تقول يا رب سددني في قولي، سددني في عملي. وبالهداية يعلمه أن يقول اللهم اهدني. واذكر يا علي إذا كنت تائها في صحراء مثلا وقلت يا رب اهدني يعني دلني على الطريق الصحيح، فكذلك في الإيمان اسأل الله أن يهديك إلى الطريق الصحيح حتى لا تنحرف. قال قاربوا وسددوا، يعني اعملوا الأعمال في محلها مع المقاربة، أنك لن تستطيع أن تحصي، كما قال الرسول استقيموا ولن تحصوا، وكما قال تعالى كلا لما يقضي ما أمر. ما معنى قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمر؟ من معنيها أن الإنسان مهما عمل لن يقوم بما أوجبه الله عليه، بما أمره الله به. من معاني كلا لما يقضي ما أمر أن الإنسان لن يستطيع القيام بما أمره الله به، سيعوق شيئا ما، سيتخلف شيئا ما، فماذا يفعل؟ يقارب. الله أمر بشيء، اقترب من الشيء الذي أمر الله به قدر استطاعتك. لأنك مثلا إذا كلفت بالصلاة، أنت كلفت بالصلاة صلاة الظهر 4 ركعات، لكن أيضا مكلف بالخشوع فيها، ومعلم أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى وتسأله وترجو وتقترب منه أن تساجد، مطلب بالخشوع بالاستقامة بعدم العبث، الصلاة في وقتها، مطلب بأمور كثيرة. لن تستطيع أن تأتي بكل ما أمرت به، ولكن اقترب، اقترب مع الموافقة، سدد يعني تحرى الصواب مع الاقتراب من الحق قدر الاستطاعة. يفسره وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي رواية لن يدخل أحدكم عمله الجنة. يعني مثلا إذا قال قائل ما صلة الفقرتين ببعض؟ قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. مفاده أنك مهما حاولت، مهما بذلت من جهد كي تستقيم على الذي كلفت به لن تستطيع، ولكن اقترب قدر استطاعتك. ولذلك هنا قول الله تعالى في كتابه الكريم، وهي من جميل المعاني في هذا الباب، قوله في سورة الأنعام في آية الوصايا 10، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني وأنت تزن ممكن تجي عند المؤشر، لا ده المؤشر بقي نصف دقيق، بقي نصف درجة، لا منحرف درجة، يعني مسألة. الله قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأتبع ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني تحروا قدر الاستطاعة، وأنت لا تكلف إلا استطاعتك. إذا جئت حتى لمواقيت الصلاة تنظر إلى الشمس في كبد السماء ظهرا حتى تعرف وقت الظهر دخل أو خارج، ما أحد يقول لك لا يا أخي باقي، يا أخي لسه باقي 5 درجات، تأتي السماء الشمس في وسط السماء والسماء، يقول لا درجتين. يا أخي سدد وقارب، سدد وقارب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عملت مهما عملت لن تدخل الجنة بعملك، ولكن إذا رحمك الله دخلت الجنة. ولذلك هل العبرة بالعمل فقط؟ يعني هل العبرة بكثرة العمل؟ هل العبرة بكثرة العمل أم تضبطه أمور أخرى؟ العمل له قدر، والنوايا الصالحة لها قدر، والأمور المحيطة بالعمل لها قدر، الإخلاص، الرياء، عدم الرياء، وتضييع. ممكن تعمل عمل صالح لكن تضيع حقا لآخرين، ممكن تعمل عمل صالح لكن أنت مضيع حق الأم، أنت مضيع حق الزوجة، أنت مضيع حق الولد، فأمور أخرى تتنازع في المسألة. وقبل ذلك وبعد ذلك فضل الله ورحمته، قبل ذلك وبعد ذلك فضل الله ورحمته. بالمناسبة واحد من إخواننا يذكر اليوم، الله يوفقه ويتقبل منا ومنه يا رب، كان له سعي مشكور في خدمة إخواني في الاعتكافات، ولكن يحزن أحيانا كل الإخوة مسكين المصاحف وقراءة مستمرة، قراءة والحمد لله ينجزون في القراءة، وهو يقرأ أيضا لكن يقرأ على قدر خدمته لإخوانه، يعني يوفر لهم الطعام، يوفر لهم الشراب. حز في نفسه أو جاء في نفسه أن غيره قد يكون أفضل منه، لأن غيره مشغول بالصلاة والعبادة، وهو أيضا وهو يفعل ما استطاع، لكن هم أكثر منه في هذا الجانب. فذكرت له بعض الأدلة التي تؤنسه ويحق ليست باطلة، منها أن الذي يساعد الناس على العبادة، يعني أنت تتعبد، جئت إلى مكان وجدته طيبا مطيبا هادئا بعيدا عن التشويش، وأخوك يسعى لتوفير هذا لك، هل يثاب هذا أو لا يثاب؟ قلت إن الله قال في كتابه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هل يثاب الخليل على ذلك أم لا؟ فالذي يطهر المساجد للطائفين والعاكفين والركع السجود يسعى في ذلك، وإن لم يفعل مثل فعلهم يثاب أيضا، لأنه لو لم يطهرهم للطائفين والعاكفين والركع السجود ما صلى هؤلاء ولا قاموا ولا طافوا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ذات يوم في غزو، فإذا ببعض الصحابة صائم وآخرون مفطرون، فقام المفطرون بخدمة الصوار، صائم وجلس في الظل، والمفطر يكد ويتعب من أجل خدمة أخيه. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني الجماعة المفطرون اليوم هم الذين أخذوا أعظم الأجر، وإلا لو الآخرون صاموا وليس هناك من يخدم، ليس هناك من يخدم، كيف ستستقيم الأمور؟ وعندنا مثلا الغزاة في سبيل الله، واحد مسك السيف ومتقدم للغزو، وآخر قال للأمير، قال له: أنا كلفني معك بالغزو. كلاهما جاء وقال للأمير: كلفني يا أمير بالغزو، أنا أريد أغزو. فالأمير جعل واحد في الساقة وواحد في المقدمة، وقال لواحد آخر: لا، أنت عليك توصل إليهم السلاح، يعني مثلا إذا انتهى الرصاص تأتيهم بالرصاص، انتهت السيوف توصل لهم السيوف، وكل مأجور في هذا الباب. لو لم يفعل الأخير فعلته ما وصل إلى الأول السيف الذي سيقاتل به. ولذلك النبي لما قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، ذكر أيضا رجلا آخر: إن كان في الساقة ففي الساقة، وإن كان في كذا ففي كذا، ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. وأيضا ابن مسعود قال في هذا الصدد، وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يكثر من صوم النفل، لا يكثر من صوم النفل. فقال له بعض الناس: يا ابن مسعود، أنت صحابي فاضل، والصحابة يصومون أياما كثيرة، يعني يصومون صياما متتابعا كثيرا، وأنت لما لا تصوم مثلهم؟ قال: إني ضعيف ولي أوراد أخر، لي أوراد أخر، والصوم يضعفني عنها، والصوم يضعفني عنها. فهذا باب فقه واسع والحمد لله، والدال على الخير أيضا كفاعله. قال: لن ينجو أحدكم أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمة منه وفضل. قال: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. كذا أولها النووي، كذا أول النووي التغمد باللبس والستر، وغيره يخالفه في ذلك ويجريه على بابها. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قال: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. الحديث هذا من جوامع الكلم: قل آمنت بالله ثم استقم، من جامع الكلم. أوصني يا رسول الله لا تغضب، كلمة جامعة. وعن الكلمات الجوامع سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل، قال: هي لرجل أجر، وعلى رجل وزر، ولرجل ستر. فسئل بعده وفصل في الحديث، سئل بعده عن الحمير، عن الحمير، يعني هل أربطها للجهاد، ماذا أصنع، ما الفضل في الحمير؟ قال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وصفها النبي بأنها آية فاذة جامعة. وبالفعل أنت تقول: إذا ناولت لأخي كوب يشرب منه، كوب يشرب، هل أنا مأجور؟ إذا قلت الفتاة متبرجة غطي، استتري بالحسنى، هل أنت مأجور؟ الآية تنتظم كل ذلك: تصدقت بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وصفها النبي بأنها آية فاذة جامعة. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لجوامع الكلم النافع. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.